إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. في خبر عاجل نقل عن قادة في قوات التحالف التي تقاتل للسيطرة على البصرة قولهم إن انتفاضة شعبية قد اندلعت في المدينة. وكالة فرانس بريس نقلت قبل قليل عن مراسل لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية الإخبارية قوله في تقرير بثته المحطة على الهواء مباشرة من غرب المدينة إن الانتفاضة ربما أدت إلى قرار قوات التحالف باقتحام المدينة مستخدمة المدافع الثقيلة. ومعنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد. سعد، هل سمعتم أي شيء في الكويت عن أخبار هذه الانتفاضة التي يبدو أنها اندلعت قبل نحو ساعة؟
نعم أخ ناظم، سمعنا ما بثته وكالات الأنباء وسمعنا أخبار ترددت هنا في الكويت وبقوة أن انتفاضة شعبية قد انطلقت قبل نحو ساعة أو ساعة ونصف في مدينة البصرة جنوب العراق. المراقبون هنا والمتابعون ربطوا بين ذلك وبين القصف الشديد الذي تعرضت له البصرة اليوم وأمس من قبل القوات الأمريكية والبريطانية فيما اعتبر أنه تمهيد لهذه الانتفاضة. أنا بالمصادفة اليوم كنت مع مسؤول كويتي كبير وخبير جدا، قال لي عما قريب ستسمعون أخبار طيبة جدا، ربما أنه أشار أو يريد أن يشير إلى هذه الانتفاضة. نعم الأخبار تتردد هنا وبقوة عن بداية هذه الانتفاضة الشعبية في جنوب العراق. أيضا إلى ذلك أخ ناظم المتحدث البريطاني باسم الجيش البريطاني قبل قليل في الكويت كريس فيرون ألمح إلى أن هذه الانتفاضة قد رصدت من قبل قوات هناك في مؤتمر يعقده الآن جاري الآن في جنوب العاصمة الكويت.
سعد، اليوم كانت لك مشاهدات مؤلمة تحدثت لنا عنها قبل ساعة، هل لك أن تروي لنا من جديد ماذا شاهدته في الجنوب؟
حقيقة أخ ناظم ما رأيته اليوم في مدينة مقصر وفي مدينة صفوان العراقية في وجوه العراقيين وفي عيون الماديدات العراقيات يؤكد على أن هذه الوجوه وهذه السواعد في انتظار لحظة كهذه اللحظة في إعلان الانتفاضة لتهب هبة رجل واحد، لأنني ما رأيته اليوم حقيقة يؤكد أن جماهير الشعب العراقي في الجنوب على أهبة الاستعداد وبانتظار أي حركة أو أي خبر من هذا القبيل حتى تثور، وهذا بالفعل ما سيتبلور خلال اليومين القادمين.
مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في الكويت سعد المحمد، شكرا جزيلا.
شكرا.
سيداتي وسادتي، نواصل تقديم هذه النشرة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. نسبت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إلى هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أن إشارات التلفزيون العراقي قد تلاشت عصر اليوم ولم يتضح سبب اختفاء الإشارة. أطلقت طائرة أمريكية من طراز F-16 النار على منظومة صواريخ أمريكية عن طريق الخطأ في جنوب العراق حسب ما قال ناطق بلسان القيادة الوسطى اليوم. الناطق أشار إلى أن الحادث الذي حصل يوم أمس لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات. وفي السياق نفسه فقدت طائرة مروحية أمريكية من طراز أباتشي وأخرى من طراز بلاك هوك في عاصفة رملية جنوب العراق اليوم حسب ما قال ضابط أمريكي من فرقة المشاة الثالثة المرابطة جنوب الناصرية في تصريح لوكالة فرانس بريس للأنباء. الوكالة أضافت أن مدى الرؤية في المنطقة كان 100 متر. سعت الأحزاب الحاكمة في بلجيكا من أجل تعديل قانون يخشى البعض من احتمال تطبيقه سعت في تقديم دعوى جنائية ضد الرئيس الأمريكي جورج بوش بسبب الحرب على العراق. وحذر منتقدو القانون من أن إمكانية تطبيقه ضد بوش قد يضر بدور بلجيكا التي تستضيف مقري حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي حسب ما قالت وكالة فرانس بريس للأنباء. أعلن وزير الخارجية التركية عبد الله جول اليوم أن أنقرة تعتزم إرسال قوات تركية إلى مسافة أقصاها 20 كيلومترا داخل الأراضي العراقية فقط في حال نشوب أزمة لمعالجة موجة محتملة للاجئين. وجاء تصريح جول هذا إلى وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عقب ضغوط مكثفة تعرضت لها تركيا من قبل الولايات المتحدة كي لا ترسل قواتها إلى شمال العراق دون تنسيق مع واشنطن.
وفي العاصمة الأمريكية أعلن الرئيس جورج دبليو بوش اليوم الثلاثاء أن القوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة تحرز تقدما مستمرا في العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن الرئيس الأمريكي قوله في تصريحات أدلى بها في البنتاغون إن الجهود الرامية إلى إطاحة صدام حسين ونزع أسلحة الدمار الشامل العراقية تحرز تقدما جيدا بحسب تعبيره. وأضاف بوش ليس بوسعنا أن نعلم فترة الحرب لكننا نعرف نتيجتها، فسوف ننتصر وسوف يتم نزع أسلحة النظام العراقي وسوف ينتهي النظام العراقي وسوف يصبح العراقيون أحرارا بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. أعلن مسؤول رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الكرد لا يعتزمون شن هجوم على مدينتي كركوك والموصل. ورد ذلك في مؤتمر صحفي عقده نيتشرفان بارزاني في دمشق اليوم. مراسلنا في العاصمة السورية جامبولات شكاي معنا على الهاتف مباشرة. جامبولات، ماذا أعلن في هذا المؤتمر؟
أولا أعلن المسؤول الكردي بأنه كان وصل إلى دمشق أمس وأجرى خلال اليومين محادثات مع الرئيس الأسد ونائبه عبد الحليم خدام والأمين العام المساعد لحزب البعث عبد الله الأحمر. تحدث عن الوضع في شمال العراق وعن موقف الأكراد عموما فيما يجري وعن العلاقات السورية مع المعارضة العراقية، وهو ردا على سؤال فيما إذا كان يعتبر وجود القوات الأمريكية في العراق هي قوات احتلال، رفض تسميتها بأنها قوات احتلال وقال إنها قوات لتحرير العراقيين، وأكد أنها لن تبقى طويلا في العراق، واعتبر أن الولايات المتحدة سيكون لها القول الفصل في مستقبل العراق بعد تحريره على اعتبار أنها أرسلت أكثر من 200 ألف جندي إلى المنطقة. حول مستقبل العراق بعد الحرب قال نشرفان البرزاني أيضا بأن هناك تنسيق بين المعارضة العراقية وبين الولايات المتحدة بحيث تشرف المعارضة العراقية على الوضع الداخلي في العراق بعد التحرير، بينما تبقى الأمور الخارجية والجيش والأمن بيد أمريكا إلى فترة. ايضا
جامبولات، دمشق استقبلت امس وزير الخارجية العراقي، واليوم اجرى مسؤول كردي معارض محادثات مع كبار المسؤولين السوريين، كيف تقرأ هذا؟
هو عموما تقريبا وجه سؤال مشابه لهذا السؤال الى المسؤول الكردي، وهو علق على الأمر بأنه لا يريد أن يربط العلاقات بين المعارضة العراقية وبين سوريا بموضوع مرحلي زمني مؤقت، لأن العلاقات بين سوريا والمعارضة قديمة واستراتيجية، وسوريا وقفت دوما مع المعارضة عندما كانت بقية الدول الصامتة. وعموما هذه هي السياسة السورية، هي تربط الحبال مع الجميع.
جامبولات شكاي مراسلنا في دمشق، شكرا جزيلا.
سيداتي وسادتي، نواصل تقديم هذه النشرة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. نقل 5 جنود أمريكيين جرحى إضافيين إلى ألمانيا صباح اليوم لتلقي العلاج في أكبر مستشفى عسكري أمريكي في أوروبا. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأن 2 منهم نقلوا إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى لانستول قرب قاعدة رامستين الجوية، أما 3 الباقون فإنهم في وضع مستقر حسب ما قالت متحدثة باسم المستشفى. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف أن قوات الميليشيا العراقية التابعة لحزب البعث الحاكم قتلت 8 من الجنود الأمريكيين أو البريطانيين وأسقطت 3 طائرات مروحية ودمرت أكثر من 30 سيارة عسكرية أثناء المعارك الضارية بالقرب من الناصرية والسماوة. سيداتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، مراسلنا في لندن محمد البصري التقى اليوم بضابط عراقي سابق للحديث عن دور فدائي صدام وقوات الأمن الخاص العراقية للسيطرة على سكان المدن خلال العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية.
يبدو أن قوات التحالف التي تشن الحرب على العراق قد غيرت بعض خططها التي كانت أعلنتها من عدم دخول المدن الكبيرة لتحاشي سقوط ضحايا مدنيين، وذلك عندما اعتبرت محافظة البصرة هدفا عسكريا ولتأمين وصول المساعدات الإنسانية كما أعلنت القوات البريطانية. من جهة أخرى يبدو أن قوات التحالف تريد فتح جبهات جنوبية عدة بالتوجه نحو بغداد العاصمة، مع الإبقاء على القوات في الجبهة الشمالية والغربية على أهبة الاستعداد. هذه النقاط وغيرها نناقشها مع العميد الدكتور سعد العبيدي الناطق الرسمي للائتلاف الوطني العراقي، الذي يشير إلى أهمية الشروع بالجبهة الجنوبية والتوجه لبغداد إلى عوامل عدة دفعت الأمريكيين للقيام بذلك.
والله قبل ما نبدأ مسألة مناقشة السيناريوهات، بس أردت يعني أقول شيء، أنه الله في عون العراقيين بالوقت الحاضر اللي وضعهم صدام جميعا.
نعم.
بين نارين او بين خيارين كلاهما مر.
نعم.
خيار يعني الحرب، اللي ما اعتقد واحد هو في يوم من الايام ان يكون قريب من عنده او يحبذ، مستحيل، وخيار عدم القدرة على التخلص من الظلم إلا بمعونة خارجية، يعني خيارين أعتقد كلاهما مر، فالله يكون في عونهم.
نعم.
وعوننا جميعا طبعا كعراقيين. اثنين، بالنسبة للسيناريوهات الأمريكية، يبدو هناك عوامل أو أكثر من عامل يمكن دفعة الأمريكان بتنفيذ السيناريو الجنوبي.
نعم.
يعني تعرف أنت التدخل التركي أو عدم الموافقة الأتراك لاستخدام أراضيهم بالهجوم من الشمال أعتقد غير كثيرا من الخطط. بالنسبة إلى المحاور الأخرى، أنا ما أعتقد أنه المحاور الأخرى أسقطت حتى هذه اللحظة. هناك قد يكون محور ليس قليل التأثير من جهة الرطبة أو الرمادي، يعني ومحتمل الرتل أو المحور الجنوبي أيضا يفرز أكثر من جهد للتعامل مع أماكن ليست متوقعة بالنسبة إلى القيادة العراقية.
نعم.
فهذا هو الصور الأمور الأكثر.
نعم.
ترجيحا، بالإضافة إلى أنه اللي أعتقد أنا يعني هناك أمور تخص الجانب الأمريكي أيضا، يعني أعتقد معظم المحللين العسكريين يؤكدون أنه صار نوع من الاستعجال ببداية الهجوم لأيام معينة، وهذا أعتقد يرجع إلى مسألتين مهمتين.
نعم.
المسألة الأولى مسألة تخص الأمريكان يعني أعتقد أنه كانوا يودون إلى إيجاد أمر واقع، يعني أن يدخلون العراق، وتدري من تبدأ الحرب ويدخلون العراق، خاصة بدأت بعض الأمور الدولية ليست في صالح هذا الاتجاه، فيتغير الموقف الدولي تدريجيا، وممكن الكثير من الدول تغير من آراءها، وهسه هذا اللي نشوفه يوم ورا يوم. هذا يخص الجانب الأمريكي. الجانب الآخر أيضا اللي له علاقة بالسيناريوهات هو المعلومات الاستخبارية اللي حصلوا عليها الأمريكان حول اجتماع للقيادة العراقية في أحد الأماكن أو أحد قصور صدام، واللي أعتقد يعني أثرت الاستخبارات الأمريكية أو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في تحديد موعد الضربة، قد يكون مبكرا ليوم أو ليومين، وهذا أعتقد جملة الأمور اللي ممكن أن تأثر على السيناريو.
نعم.
لأنه حد هذه اللحظة الأمور تبدو يعني التغير البسيط اللي صار هو يتعلق بالمحور الشمالي.
نعم، ولكن العميد يعني سعد العبيدي، يعني كانت الخطة كما أعلنت من مركز القيادة في قاعدة سيلية في قطر بتصريحات يعني بتحاشي دخول المدن الكبيرة، يعني هناك قوات محمولة نزلت شرق البصرة اليوم.
نعم.
يعني لماذا تحاول القوات البريطانية الآن اليوم مثلا دخول محافظة البصرة؟ هل تغيرت الخطة برأيك يعني فيما يخص المدن؟
أنا اللي أعتقد من التخطيط الأمريكي أصلا لم يكن في الحساب سابقا عدم الدخول إلى المدن بشكل نهائي، وحتى الوقت الحاضر ما أتصور يوجد قرار لدى القيادة الأمريكية عدم الدخول إلى المدن، إلا أنه مسألة الدخول إلى المدن بنوع من الحساسية الحقيقة ما يريدون الأمريكان، خاصة يعني إحنا اللي نلاحظ على أسلوب قتالهم بنوع من التحسس من مسألة الخسارة. يعني هم يتحاشون أي خسارة مدنية بالنسبة للعراقيين، لأنه هم طرحوا فكرة التحرير وليست فكرة الغزو أو الاحتلال، وفكرة التحرير ينبغي أن تدعم منطقيا بإقلال الخسائر إلى أبعد الحدود. فإذا عدم الميل لتكبيد المدنيين العراقيين خسائر يجبرهم أن يتحاشون المدن أو الدخول القسري للمدن، وينتظرون عملية التطويق وعملية الضغط من الخارج إلى أن توصل المدينة إلى حد معين قد تساهم هي بشكل غير مباشر في عملية السقوط. لأنه أنت تعرف هسه المدن العراقية أكثرها ممسوكة أمنيا وليس عسكريا.
نعم.
يعني هي لم تكن فيها الدفاعات محصنة بشكل عسكري يحول دون الاحتلال، وإنما هي ممسوكة بشكل أمني، لأنه الأمن أجهزة الأمن والمخابرات والاستخبارات وفدائي صدام والحزبيين هم اللي مسيطرين على المدينة ويدفعون الناس أو يستثمرون الأهالي داخل المدينة للحيلولة دون دخول الحلفاء، لأنه إذا أرادوا الحلفاء يدخلون معناتها راح يضطرون إلى أن يستخدمون قوة نارية كبيرة جدا، وبالتالي تؤثر على نسبة أو تزيد من نسبة الخسائر. هذا اللي دا يتحسسوا الأمريكان أو الحلفاء. اثنين، يتحسسون الخسارة من طرفهم أيضا، لأنه ما يزال الحلفاء وما يزال الأمريكان يعانون من عقدة الخسارة في فيتنام. ويحاولون أن يتجنبون تكرار هذه المسألة. لذلك تشوف الإعلام مثلا أو 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 الرأي العام اللي موجود الأمريكي وغير الأمريكي يتأثر جدا لمجرد سماعة أو مشاهدة قتل واحد أو اثنين. لا، رغم أنه تعرف هذه حرب، وحرب كبيرة يعني. هي ليست حرب بسيطة، فأنت تتوقع الخسارة اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة تكاد أن تكون منطقية في مثل هذه الحروب. لكن الأمريكان أو الحلفاء بشكل عام واقعين تحت تأثير هذا التحسس اللي خلاهم يحاولون يتجنبون دخول المدن بقوة إلى أن تسنح لهم الفرصة دخولها بأقل ما يمكن من الخسارة، أو يساهم السكان بإسقاطها بشكل غير مباشر ولو التملص من سلطة الأمن اللي موجودة داخل المدينة.
يعني سيادة العميد دكتور سعد العبيدي، يعني لو عدنا لمجريات الحرب اليوم، أعلن رئيس وزراء البريطاني توني بلير بأن القوات البريطانية أصبحت على بعد 60 ميل فقط من بغداد، ولكن ذكر يعني اتجاه آخر وهو محافظة الكوت، بالإضافة إلى تقدم القوات عن طريق الصحراوي الغربي. هل هذا يعني تقدم القوات من جانبين، جنوب شرقي وجنوب غربي؟
ما يزال الحلفاء يقاتلون بطريقة يصعب فهمها يعني أو يصعب إدراكها من قبل الآخرين.
نعم.
يعني هم وصلوا إلى تقريبا مشارف النجف على سبيل المثال، وما زالت مقصر بها بعض الجيوب. هم تخطوا البصرة وتخطوا الناصرية وطلعوا لك قريبا من كربلة.
نعم.
عبروا من يم الناصرية والآن هم في الطريق محتمل إلى الكوت أو باتجاه الصويرة أو إلى آخره.
نعم.
لأنه الحقيقة العامل التقني أو التفوق التقني اللي موجود للأمريكان بيستثمر بشكل أو للحلفاء بيستثمر بشكل عالي جدا.
نعم.
لإيجاد أكثر من محور، والقتال بطرق يصعب إدراكها أو يصعب تحليلها من الجانب الحكومي العراقي، وبالتالي راح يعني يزيدون من إمكانية التأثير على سلطة القرار العراقية أو على القيادة العسكرية العراقية وإرباكها، لأن ويستمرون هم أي محور من المحاور ممكن أن يحقق الغاية قريبا من بغداد، أعتقد هو راح يصير إدامة زخم ويستمرون به. يعني فهم راح يفتحون لك أكثر من جبهة وراح يفتحون أكثر من مجال، المهم أنه يوصلون بغداد بأسرع ما يمكن من وجهة نظرهم ويطوقون بغداد ويحسمون المعركة في بغداد. تعرف بالنسبة للمحافظات العراقية الأخرى تجربة 91 سقطت 14 محافظة ولم تسقط بغداد، فلم تسقط الحكومة العراقية. هاي المرة أو بالحروب، هي مو بس هذا الحرب، أي حرب بالعالم عندما تسقط العاصمة وينتهي نظام الحكم باقي المحافظات بشكل غير مباشر هي تنتهي سلطة الدولة هي، خاصة مثل سلطة عراقية اللي موجودة بالوقت الحاضر هي سلطة مركزية.
نعم، يعني سيادة العميد، يعني هل سنشهد حصارا لبغداد أم أن الوقت ليس بصالح قوات التحالف برأيك؟
والله المسألة هي مو صالح أو لصالح، هذا تعتمد على ردود الفعل اللي موجودة على يعني طريقة أو أسلوب الحلفاء للتعامل مع القوات اللي موجودة حوالين بغداد، خاصة تدري بغداد مطوقة بدفاعات غالبيتها من الحرس الجمهوري، وفي الداخل أجهزة أمنية قوية ومسيطرة وجهاز حزبي لا يزال يعني يمتلك قدرة على السيطرة على الموقف في الداخل. فبغداد أنا توقعاتي يعني ما أدري ولو يعني صعب أنه بالنسبة لنا كعراقيين ننطقها أو تحز بنفسنا أن ننطقها، يعني احنا قلقين أو خايفين أن بغداد تعاني من يعني لأنه الحكومة هي ليست حكومة تقليدية مثل ما موجودة بالعالم، عندما تدرك أنه الخسارة اللي موجودة كبيرة جدا أو أنه لا مجال لإمكانية الربح فتستسلم هذه الحكومة، تستسلم ليست لحفظ ماء الوجه اللي خاص بها أو لإنقاذ نفسها، وإنما غالبية الحكومات اللي موجودة بالعالم واللي دخلت حروب أحيانا تستسلم من أجل تقليل الخسائر على سكانها. ليه إحنا خوفنا؟ لأنه الحكومة لا أعتقد يصعب أن تستسلم أو يصعب أن تتجنب الدخول إلى بغداد بشكل سلمي، وهي ركزت كل قدراتها وكل إمكاناتها للدفاع عن نفسها في بغداد. والحلفاء من جانبهم وضعوا الحكومة كتغيير نظام الحكم وصدام حسين على رأس قائمة الأهداف، فمنطقيا هم لا يمكن أن يتوقفون دون تحقيق هذه الأهداف، لأنه الأمريكان والحلفاء اللي وصلوا مشارف بغداد بحدود الخمس أيام قتال لا أعتقد أنه راح يتنازلون أو يتوقفون عند حد معين. وأمامهم مسافة قريبة لتحقيق الهدف، فسوف يستمرون. لذلك بالنسبة للبغداد بالنسبة لنا احنا قلقين جدا، ونتمنى من الله أنه تنتهي الأمور بأسرع ما يمكن ويتجنب شعبنا وأهل بغداد هذه المصيبة اللي وضعنا فيها قسرا
إن شاء الله. لكن سيادة العميد، يعني هل سنشهد تحركا للجبهة الشمالية قريبا يعني مع وصول القوات إلى مشارف بغداد؟
أتوقع يعني أتوقع، بس ليست بالمستوى الثقل اللي موجود بالقاطع اللي اجى عموما من الرتل الجنوبي. أكو احتمال لحد الآن تدري الأمريكان لم يحشدوا والحلفاء لم يحشدوا قوة عسكرية كافية للتعامل مع فيلقين موجودة بالمنطقة. يعني موجود الفيلق الأول وموجود الفيلق الخامس بالمنطقة بالموصل وكركوك. يعني فيلقين عراقيين موجودة وفدائي صدام والحزب تحتاج قوة عسكرية للتعامل وياهم. أعتقد الحلفاء لحد هذه اللحظة لم يهيئوا القوة الكافية للتعامل مع الفيلقين المذكورين، لكن أتوقع أن تصير عمليات جث نبض وعمليات مهارشة. أكو احتمال لإشغال هاتين الفيلقين حتى على الأقل لا يقدمون عونا إلى القوة اللي تدافع عن بغداد. وإذا قدروا الحلفاء خلال هاليومين ينقلون الكثير من القوات مالهم اللي موجودة خارج يعني، والمعدات اللي موجودة بتركيا وصلوها إلى الشمال، محتمل أن يفتحون جبهة.
نعم.
ومثل ما قلنا قبل شوية هم أكثر من جبهة، من أكثر من محور.
نعم.
من أكثر من اتجاه هجوم. أيهما يحقق الغاية هم راح يستثمرون الفوز من خلاله.
نعم سيادة العميد، ذكرت أنت قبل قليل يعني الرطبة والجبهة الغربية، يعني هناك تحركات وانتشار قوات أمريكية وبريطانية في تلك المنطقة، كيف سيكون دور هذه الجبهة الغربية؟
يا أخي مو هي المشكلة، المشكلة القيادة العسكرية العراقية أو نقول الحكومة العراقية تقاتل بطريقة غريبة. يعني هي فتحت السماء العراقية وفتحت الأجواء العراقية وفتحت الأرض العراقية إلى الحلفاء بشكل كامل. الآن طيارة أو هليكوبتر أو قوات خاصة من الحلفاء تستطيع أن تنزل في أي مكان من العراق. المهم عندهم هم الحقيقة بغداد زائدا بعض المدن الرئيسية اللي يعتقدون هم من وجهة نظرهم أنه هم قادرين أن يقاتلون فيها. ومع الأسف يعني أيضا الشيء المؤلم اللي أنه يستخدمون طريقة الاستغلال الجهد المدني. يعني لما يجون عائلة أو يجون ناس يطلعون بلباس مدني على سبيل المثال ويستدرجون عسكر من الحلفاء وبعدين يسببون لهم كمين ويقتلهم، تدري هذا فد استثمار سيء بالحروب.
نعم.
راح يخلي انت بشكل غير مباشر العسكر اللي موجود من الحلفاء لا يفرق لاحقا بين مدنيين وعسكري، لانه انا بالنسبة لي كعراقي او كامريكي او كانجليزي او لاخره اتعامل مع الموقف على ضوء ردود فعل العدو اللي موجود قدامي.
نعم.
فاذا العدو يقاتل بمعايير وتقاليد عسكرية أنا سوف ألتزم بهذه المعايير والتقاليد، لكن إذا العدو اللي أمامي يخل بهذه المعايير والتقاليد فأنا بشكل غير مباشر سوف أتوجه للإخلال بها. فالحكومة المهم أنه تعامل في الموقف على أساس استثمار وضع المدنيين داخل المدن وخارج المدن وتركت الأجواء والأرض العراقية خالية. لا أعتقد أن الحلفاء ببساطة الآن يستطيعون أن يفتحوا اتجاه للهجوم من أي بقعة من بقاع العراق، خاصة أنهم لديهم تفوق تقني ولديهم أساطيل جوية ولديهم إمكانيات للتحرك على الأرض وفي السماء لا تقارن بالنسبة إلى إمكانيات جماعة في بغداد.
كان هذا العميد الدكتور سعد العبيدي الناطق الرسمي للائتلاف الوطني العراقي في لندن. محمد البصري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعين الكرام، بينما تتواصل المشاعر المناوئة للحرب ضد العراق في جميع أنحاء العالم، يستبعد بعض المحللين السياسيين أن تتغير قريبا نسبة التأييد في الولايات المتحدة للعمليات العسكرية الدائرة حاليا في العراق. جورج منصور هيا عرضا لهذا الموضوع الذي أعده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة.
على الرغم من التظاهرات الحاشدة المنددة بالحرب في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، أفاد استطلاع للرأي أن ثلثي الأمريكيين يؤيدون العمليات العسكرية التي تقودها أمريكا في العراق، ويستبعد بعض الخبراء أن يتغير الاتجاه في غضون الأسبوعين القادمين على الرغم من احتمال ازدياد عدد الضحايا الأمريكيين، وهم يقولون أن استمرار النزاع والوجود الأمريكي في مرحلة ما بعد الحرب على ما يبدو هما المؤشران المهمان لتحديد اتجاه الرأي العام. مراسل إذاعتنا في نيويورك نيكولا كراسوف وافانا بالتقرير التالي. حاول عشرات الآلاف من المتظاهرين في نيويورك خلال عطلة الأسبوع الماضي أن يجدوا الخط الرفيع بين التعبير عن مناهضة الحرب ضد العراق وبين تقديم الدعم للقوات الأمريكية التي تخوض المعارك. وقال بعض المتظاهرين أنهم يدركون أن الأمر لن يكون سهلا أن تنسحب القوات بعدما أصبحت داخل العراق. وقال بيتر ريت المعماري من ولاية منهاتن والبالغ من العمر 45 عاما لإذاعتنا أن الحرب ليست الطريق الصحيح لحل معارضة الإدارة الأمريكية للرئيس العراقي صدام حسين.
هناك عدد كبير آخر من الزعماء الشنيعين في بعض الدول، وسيكون من المستحسن حقا التخلص منهم أيضا، إلا أننا لا نستطيع أن نقول ومن جانب واحد لا يعجبنا زعيمكم لهذا سنقوم بتنحيته.
كما قال بعض الذين التقيناهم أن شن الحرب جاء بناء على تقديرات خاطئة، وإنه ما تزال هناك طرق دبلوماسية لمحاسبة صدام حسين. وتعتقد كايلا الطالبة في المرحلة الثانوية وهي من منهاتن وتبلغ من العمر 17 عاما في حديث إلى إذاعتنا، تعتقد أن قرار ضرب العراق كان متسرعا.
أعتقد أنه لم تكن هناك في الحقيقة محاولات دبلوماسية، وفي رأيي ما دامت الطرق الدبلوماسية لم تستنفذ بعد فإن الحرب لم تكن ضرورية. وأعتقد أن هناك طرقا أخرى، وكان على الأمم المتحدة أن تلعب دورا أكبر، وأعتقد أنه كان يجب استخدام المساعدات الإنسانية والمزيد من الوسائل الدبلوماسية كالمفاوضات. وشعوري هو أن كل شيء جاء مفاجئا تماما وغير مدروس.
وبينما تتواصل المشاعر المناهضة للحرب في أنحاء العالم، يستبعد بعض خبراء السياسة العامة أن تتغير قريبا نسبة التأييد في الولايات المتحدة للعمليات العسكرية في العراق. ويقول كارول دوهيرتي المحرر في مركز بيو للأبحاث، ويمثل المركز وجهة نظر مجموعة من الباحثين المستقلين، يقول لإذاعتنا إن الأمريكيين بعد أحداث 11 من أيلول الإرهابية ربما باتوا أكثر تقبلا لتقديم الضحايا الأمريكيين في العراق.
Yeah, it's still very strong. I mean, the question we're looking at is what's going to happen when people really begin.
ما يزال التأييد للرئيس الأمريكي بوش قوي جدا. أن السؤال المطروح هو ماذا سيحدث عندما يبدأ الناس بالفعل التركيز على الضحايا وأمور مشابهة. ولا نعرف ماذا سيحدث للرأي العام في حالة ارتفاع عدد الضحايا. فهل أن الشعب مستعد لقبول عدد كبير من الضحايا؟ ليس باستطاعتنا أن نتكهن بذلك في الوقت الحاضر، فمن جهة لم يتعود الناس على تقبل عدد كبير من التضحيات، ولكن من جهة أخرى غيرت أحداث 11 من أيلول بعض التوجهات في شكل ما، ولهذا ربما يكون هناك الآن قدر أكبر من التحمل.
تعتبر الخسائر في أرواح العاملين في القوات العسكرية تعتبر بشكل عام أحد أقوى العوامل المؤدية إلى تغيير الرأي العام، إلا أن بعض الاختصاصيين يقولون أنه في حالة بقاء عدد الضحايا الأمريكيين ضئيلا نسبيا في غضون الأسبوعين القادمين، فلن يؤثر ذلك على الموقف الأمريكي العام حيال الحرب. يقول رايان مينون الزميل الأقدم في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك لإذاعتنا أنه سيكون لاستمرار النزاع تأثيرا أكبر على الرأي العام.
طول الفترة التي ستحدث ضحايا خلالها هو الأهم. بعبارة أخرى، إذا طال أمد الحرب لأشهر، ولا أعتقد أن ذلك سيكون، وازداد عدد الضحايا، فسنرى باعتقادي انقسامات ليس داخل الحزب الجمهوري بل في صفوف الحزب الديمقراطي، وسيعترض بعض أعضاء الكونغرس. أما رأي العام فلن يتحول ضد الحرب، لكن درجة الحماس ستضعف، ولا أعتقد في حالة وجود الضحايا ولابد من وقوعها خلال الأسبوعين القادمين، أن تتغير نسب الاستطلاع بشكل دراماتيكي، لأنه سيكون هناك شعور بأنه على الرغم من فظاعة الدماء المراقة فالأمر سينتهي بسرعة.
ويتفق دوهيرتي من مركز بيو للأبحاث مع مينون.
أعتقد أنها مسألة طول النزاع، فكما تعلمون أن الضحايا يزدادون مع استمرار النزاع، ولكن أعتقد أن طول الحرب هو الأمر المهم، فقد اعتقد الناس في ضوء ما سمعوه من إدارة بوش أن خوض الحرب سيكون سهلا تماما وستتكلل بنتائج سريعة، وأعتقد إذا استمرت الحرب 3 أو 4 أشهر أو حتى أقل من ذلك فسترى تناقصا في تأييد الناس.
ويتحدث مينون لإذاعتنا مرة أخرى فيقول أنه كلما طالت فترة احتلال العراق من قبل قوات التحالف فسيكون لذلك تأثيرا أكبر على الرأي العام الأمريكي من أي شيء آخر.
إنما سيغير الرأي العام على الأرجح هو ما الذي سيحدث بعد الحرب، وباعتقادي كلما طالت فترة احتلال العراق كلما ستكلفنا أكثر، ولن يعد الشعب العراقي يعتبرنا محررين وإنما محتلين، وهذا ما سيكون له تأثير كبير على الرأي العام هنا.
وحسب استطلاع للرأي الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي قامت به محطة CNN واليو اس توداي وكاب اب، فإن نسبة 71% من الأمريكيين يؤيدون الطريقة التي يؤدي فيها بوش مهمته، وحوالي نسبة 21% لا يؤيدونها، وإن نسبة 4% لم تحسم أمرها بعد.
سيداتي وسادتي، تابعت الصحف البريطانية تناول الوضع الحالي في العراق عبر مقالات وتقارير عديدة. أياد الجيلاني يقدم عرضا لهذه الصحف.
مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى جولتنا اليومية على الصحف البريطانية الرئيسية لنطلعكم على أهم ما تناولته هذه الصحف من شأن الحرب الدائرة في العراق. فلقد نشرت التايمز افتتاحية بعنوان الاستيلاء على بغداد سيستغرق وقتا، تشير فيها الى تصريح قائد قوات التحالف الجنرال الامريكي تومي فرانكس الذي حذر فيه من التوقع بان التقدم نحو بغداد سيستمر بنفس السرعة التي شهدها تقدم قواته في الجنوب العراقي. وتؤكد الصحيفة أن معركة بغداد ستحتاج إلى قوات أمريكية تساند فرقة المشاة الثالثة قبل تمكنها من التقدم لخوض معارك حاسمة مع الحرس الجمهوري العراقي، وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد بعض التعزيز للمواقع الحالية في الوقت الذي تتقدم فيه قوات إضافية وتتم السيطرة الكاملة على خطوط الإمدادات، مع معالجة الميليشيات العراقية المنطلقة من مدن عراقية مثل البصرة والناصرية والنجف. وتوضح الصحيفة بأن أفراد هذه الميليشيات وبعض منتسبي الحرس الجمهوري يدركون أن لا مستقبل لهم في عراق ما بعد الحرب، ولا حرج لديهم بالتالي إزاء تنكرهم كمدنيين أو إزاء استخدام المدنيين كدروع بشرية في عملياتهم. وتعتبر الصحيفة أن الأيام التي تسبق الهجوم على بغداد لا بد لقوات التحالف خلالها من تبني الصبر وبالاهتمام بمناطق العراق الشمالية والغربية بهدف فتح جبهة قتال ثانية. وإذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من القوات البرية كما يبدو فعلا، فعلى قيادة التحالف أن تعجل في نشرها، فالهجوم النهائي على بغداد سيحتاج إلى أكبر عدد ممكن من المقاتلين يتقدمون من أكبر عدد ممكن من الاتجاهات. وفي افتتاحيتها اليوم بعنوان الحرب لم تعد شاملة، تؤكد الجارديان أن المدنيين ما زالوا رغم ذلك مهددين بالخطر، غير أن الصحيفة تعرب عن ارتياحها من أن الوعود بإلحاق أقل مقدار ممكن من الأذى بالمدنيين العراقيين تبدو وهي تتحقق نتيجة الحرص الذي لم يسبق له مثيل في أي حرب الذي تلتزم به قوات التحالف في تجنيب إلحاق إصابات بين صفوف المدنيين. غير أن المؤسف بحسب الصحيفة هو انعدام الاهتمام بمصير المدنيين لدى أفراد ميليشيات فدائي صدام وبعض وحدات الحرس الجمهوري والحزبيين المتشددين. وتذكر الصحيفة بأن التأخير في الاستيلاء الكامل على ميناء أم قصر نجم عن حرص قوات التحالف على تفادي القضاء الفوري على هذه المجموعات من المقاومين اليائسين من أجل تفادي إيذاء السكان المدنيين. وتشدد الصحيفة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدن الجنوب خلال أقصر فترة ممكنة، وتنبه إلى أن سكان الجنوب الشيعة ما زالوا غير مطمئنين تجاه القوات التي تحرر بلادهم نتيجة تخلي قوات التحالف عن حمايتهم إبان حرب الخليج في 1991، وأن السبيل الأمثل إلى كسب تأييد هؤلاء السكان يتمثل في إيصال المساعدات إليهم بأسرع ما يمكن. وتعتبر الاندبندنت في افتتاحيتها اليوم بعنوان الرئيس بوش محق في تنديده بطريقة تعامل العراقيين مع الجنود الواقعين في الأسر، تعتبر الاحتجاج العالمي على قيام التلفزيون العراقي باستعراض الأسرى وجثث القتلى الأمريكيين أمرا مشينا لا يخالف فقط بنود معاهدة جنيف، بل يعتبر مخالفا لأبسط القواعد الأساسية للطيبة البشرية. وتشيد الصحيفة بتأكيد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على أن مثل هذه المعاملة لا تظهر سوى الطبيعة الحقيقية للنظام العراقي. وتشير أيضا إلى أن التنديد لم يصدر فقط عن الدول المشاركة أو المؤيدة للحرب، بل من دول أخرى تعارضها مثل روسيا. وتمضي الصحيفة إلى التأكيد بأن الأسرى العراقيين يعاملون من قبل آسريهم من القوات الأمريكية والبريطانية بأفضل ما يمكن من معاملة، تمشيا حرفيا مع بنود معاهدة جنيف، وتعرب عن أملها بأن هذه القوات ستستمر في معاملة أسراها بهذا الأسلوب مهما بلغ عددهم ومهما كانت الظروف المحيطة بأسرهم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. نقل عن قادة في قوات التحالف التي تقاتل من أجل السيطرة على البصرة قولهم إن انتفاضة شعبية قد اندلعت في المدينة. وكالة فرانس بريس نقلت عن مراسل لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية الإخبارية قوله في تقرير بثته المحطة على الهواء مباشرة من غرب المدينة مساء اليوم إن اندلاع الانتفاضة ربما أدى إلى قرار قوات التحالف بالاندفاع الكبير نحو المدينة مستخدمة المدفعية الثقيلة. وعن ردود الفعل السريعة على هذا النبأ معنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في بيروت، علي الرماحي. علي، كيف تلقى العراقيون هذا النبأ العاجل قبل ساعة؟
الحقيقة ردة الفعل الأولية لدى العراقيين في لبنان وهم بالآلاف هي موجة استبشار وفرح عارمة، خاصة بعد أن عاشوا خلال الأيام الأخيرة ما يمكن تسميته بشبه إحباط بسبب سيطرة الإعلام الرسمي الإعلام العربي وفلترته للأخبار وتصويره بأن هناك مقاومة وأن هناك استحالة بأن يتحرك الشارع العربي وأن هناك تضامن للشارع العراقي مع النظام في العراق. جاء الخبر اليوم يؤكد ما كان ينتظره العراقيون من أن الشعب في الداخل ينتظر، هكذا يقولون شعبنا ينتظر الفرصة المناسبة وستعم الانتفاضة ليس فقط البصرة إنما كافة المدن العراقية، بمجرد أن يتيقن وقد تيقن العراقيون الآن أن النظام زائل لا محالة وأن ما حدث عام 91 لن يتكرر وأن المسيرة ستستمر وستعم بقية المدن، الاضرابات المظاهرات ستعم بقية المدن والانتفاضة ستكون شاملة حتى إسقاط النظام.
علي، شبكات التلفزيون في بيروت والفضائيات هل تستمر في بث هذا النبأ؟
لا تزال بعض الكثير من شبكات التلفزيون تحقق في هذا الموضوع، لأن بعض الشبكات بعض المحطات قالت أن هناك ادعاءات لم تصدقها، لكن الجانب الغالبية هذه المحطة يأخذ أخباره من الجانب العراقي وهناك موجة عامة يعني يجري التحفظ بشدة على هكذا أخبار، لكن عندما ينتشر هذا الخبر وعندما لن يعود بإمكان المحطات الفضائية ولا وسائل الإعلام أن تعتم عليه يعني سيصبح أمر شائع لا محالة.
مراسل إذاعة العراق الحر في بيروت علي الرماحي، شكرا.
سيداتي وسادتي، نواصل قراءة هذه النشرة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن طائرة حربية أمريكية أسقطت عدة قنابل يزن كل منها 500 كيلوغرام على مواقع عسكرية تقع في مناطق مدنية في البصرة، فيما تندفع القوات البريطانية بالاستيلاء على المدينة. الوكالة نقلت عن ضباط بريطانيين قولهم إن الطائرات الأمريكية استهدفت مستودعا كبيرا للذخيرة والأسلحة وبناية يعتقد أن جنودا عراقيين استخدموها للدفاع عن المدينة. دعت الهند الأمم المتحدة اليوم إلى التدخل الفوري من أجل وضع حد للحرب ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن وزير الخارجية الهندي قوله إن المنظمة الدولية يجب أن تتدخل فورا وتنهي معاناة الناس. يذكر أن رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي قد أعرب عن رفضه للحرب قائلا إنها غير مبررة، إلا أن المعارضة الهندية طالبت برد فعل حكومي أشد ضد الحرب.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الثلاثاء أن الحملة العسكرية في العراق حققت تقدما كبيرا خلال 5 أيام من القتال، مشيرا إلى أن القوات البريطانية فرضت السيطرة على ميناء أم قصر. وأضاف بلير أن لندن وواشنطن متفقتان على أن للأمم المتحدة دورا هاما تلعبه في العراق بعد الحرب. وقال في إشارة إلى حرب الخليج عام 1991: لقد تركناهم في الماضي في وقت كانوا يعتقدون أن القوات المتحالفة جاءت لطرد صدام حسين من السلطة. وتابع قائلا: رسالة اليوم هي أننا هذه المرة لن نتخلى عنكم، وصدام ونظامه سيطردان من السلطة بحسب تعبيره. كما أعلن بلير أنه سيزور الولايات المتحدة غدا الأربعاء ليجري محادثات مع الرئيس جورج دبليو بوش وأمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان. صرح أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى اليوم الثلاثاء بأن الجامعة تلقت ضمانات من وزير الخارجية التركي عبد الله جل بأن أنقرة لن تتدخل في شمال العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن موسى قوله: لقد تسلمت رسالة خطية من السيد جل وعد فيها بأن القوات التركية لن تدخل شمال العراق على حد تعبيره. وفي أنقرة وصل المبعوث الأمريكي زلمي خليل زاد محادثاته مع مسؤولين أتراك. مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في إسطنبول، جان لطفي معنا على الهاتف مباشرة. جان، هل صدرت أي تصريحات عن فحوى المحادثات ونتائجها؟
نعم، لقد قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية حسين دريوز بأن تركيا لن تدخل إلى شمال العراق على نحو مستقل من أمريكا، وستنسق في حالة دخولها إلى شمال العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن مستشار وزارة الخارجية التركية أوغول زيال ومساعده علي تويغان أجرت مباحثات مثمرة وناجحة مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العراقية زلماي خليلزاد والسفير الأمريكي في أنقرة روبرت تورسون، وأن تركيا تعهدت لأمريكا بالتنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لحل المشكلة المتعلقة بدخول الجيش التركي إلى شمال العراق لمحاربة عناصر حزب العمال الكردستاني كادك حاليا أو لتقديم مساعدات إنسانية. وكذلك من جهته أكد دريوس بأنهم يواصلون مباحثاته مع أمريكا حول النقاط الأساسية والمهمة المتعلقة بدور تركيا في الحرب، مشيرا إلى حل أبرز نقاط الخلاف حول موضوع أماكن تواجد القوات التركية والعمق الذي يسمح له الأمريكيون بالجيش التركي بالتوغل إلى شمال العراق لإقامة منطقة عازلة أو شريط حدودي عازل لمنح عناصر حزب العمال الكردستاني من التدفق إلى الأراضي التركية، بالإضافة إلى إشارته إلى أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق نهائي إلى حد الآن، ولكنهم في حالة توصلهم إلى اتفاق نهائي فأنهم سوف يخبرون الزعماء الأكراد وسائر فصائل المعارضة العراقية بخطتهم التي اتفقوا عليها مع المسؤولين الأمريكيين.
جان، هل تناقلت وسائل الإعلام التركية تأكيدات السيد جول لأمين عام الجامعة العربية بأن أنقرة لن تتدخل في شمال العراق؟
لم تذكر وسائل الإعلام التركية ذلك إلى حد الآن، ولكن زعماء الأحزاب السياسية وبعض المسؤولين العسكريين يؤكدون عدم دخول الجيش التركي إلى شمال العراق على نحو مستقل من الولايات المتحدة الأمريكية.
إذن سيكون هناك تنسيق يعني بين الجانبين في هذه العملية؟
نعم، سيكون هناك تنسيق. كذلك قبل ساعات قليلة صرح رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي أرتان جولان بأنهم لن يرسلوا مساعدات إنسانية إلى شمال العراق إلا بعد التنسيق مع الصليب الأحمر الأمريكي أيضا.
جان لطفي مراسلنا في إسطنبول، شكرا جزيلا.
شكرا.
سيداتي وسادتي، نواصل قراءة هذه النشرة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. من المتوقع أن تطلب منظمة الغذاء العالمية أكثر من مليار دولار لإغاثة ملايين العراقيين وإنقاذهم من الجوع. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن المتحدث باسم المنظمة تريفور روي قوله إن ذلك سيكون أكبر طلب مالي في تاريخ المنظمة، مضيفا أن 60% من سكان البلاد يعتمدون كليا على نظام التموين الحكومي. نسبت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إلى هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أن إشارة التلفزيون العراقي قد تلاشت عصر اليوم ولم يتضح سبب اختفاء الإشارة. أطلقت طائرة أمريكية من طراز F-16 النار على منظومة صواريخ أمريكية عن طريق الخطأ في جنوب العراق حسب ما قال ناطق بلسان القيادة الوسطى اليوم. الناطق أشار إلى أن الحادث الذي حصل يوم أمس لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات. وفي السياق نفسه، فقدت طائرة مروحية أمريكية من طراز أباتشي وأخرى من طراز بلاك هوك في عاصفة رملية جنوب العراق اليوم حسب ما قال ضابط أمريكي من فرقة المشاة الثالثة المرابطة جنوب الناصرية في تصريح لوكالة فرانس بريس للأنباء. الوكالة أضافت أن مدى الرؤية في المنطقة كان 100 متر. سعت الأحزاب الحاكمة في بلجيكا من أجل تعديل قانون يخشى البعض من احتمال تطبيقه، سعت في تقديم دعوى جنائية ضد الرئيس الأمريكي جورج بوش بسبب الحرب على العراق. وحذر منتقدو القانون من أن إمكانية تطبيقه ضد بوش قد يضر بدور بلجيكا التي تستضيف مقري حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي حسب ما قالت وكالة فرانس بريس للأنباء.
في واشنطن أعلن الرئيس جورج دبليو بوش اليوم أن القوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة تحرز تقدما مستمرا في العراق. وكالة فرانس برس نقلت عن الرئيس الأمريكي قوله في تصريحات أدلى بها في البنتاغون إن الجهود الرامية إلى إطاحة صدام حسين ونزع أسلحة الدمار الشامل العراقية تحرز تقدما جيدا بحسب تعبيره. وأضاف بوش قائلا ليس بوسعنا أن نعلم فترة الحرب لكننا نعرف نتيجتها، فسوف ننتصر وسوف يتم نزع أسلحة النظام العراقي وسوف ينتهي النظام العراقي وسوف يصبح العراقيون أحرارا بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. وفي نبأ آخر نقلت وكالة رويترز عن بوش قوله اليوم أيضا إن ثمة حاجة عاجلة لأموال من أجل تمويل الحرب ضد العراق، وحض الكونغرس على التخلي عما وصفه بالعمل كالمعتاد للإسراع بإقرار طلب الإدارة نفقات عاجلة تبلغ 74 مليار و700 مليون دولار. قال الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اليوم الثلاثاء إنه يرى أن أعنف المعارك في الحرب بالعراق لم تأتي بعد بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. ذكر قائد عسكري أمريكي اليوم أن الطقس أثر على ميدان المعركة في العراق لكن عملية الغزو تسير في مجراها رغم سوء الطقس بالإضافة للمقاومة العراقية. وكالة رويترز نقلت عن الميجر جنرال فيكتور لين وورتن قوله للصحفيين في مقر القيادة الوسطى الأمريكية في قطر أثرت الأحوال الجوية على ميدان المعركة بحسب تعبيره.
نقل 5 جنود أمريكيين جرحى إضافيين إلى ألمانيا صباح اليوم لتلقي العلاج في أكبر مستشفى عسكري أمريكي في أوروبا. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأن 2 منهم نقلوا إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى لانستول قرب قاعدة رامستين الجوية، أما 3 الباقون فإنهم في وضع مستقر حسب ما قالت متحدثة باسم المستشفى. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف أن قوات الميليشيا العراقية التابعة لحزب البعث الحاكم قتلت 8 من الجنود الأمريكيين أو البريطانيين وأسقطت 3 طائرات مروحية ودمرت أكثر من 30 سيارة عسكرية أثناء المعارك الضارية بالقرب من الناصرية والسماوة. من جهة أخرى نفى وزير الإعلام العراقي مزاعم أمريكية بأن بغداد تتلقى نصائح تقنية من روسيا للتشويش على معدات أمريكية وبريطانية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الصحاف أن هذه الإدعاءات هي أكاذيب. يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أن فنيين روس يساعدون العراق في التشويش على إشارات تأتي من أقمار صناعية لتوجيه الضربات. وقال مسؤول أمريكي أن لواشنطن أدلة تشير إلى أن موظفين من شركة روسية ما زالوا في بغداد يحاولون إنشاء وتشغيل منظومة تشويش على إشارات الأقمار الصناعية لتوجيه الضربات. أقامت إيران مستشفيين ميدانيين على الحدود مع أقليم كردستان العراق لمعالجة الجرحى، نافية أنها تعالج أعضاء في جماعة أنصار الإسلام وهي منظمة متطرفة يعتقد بأن لها علاقات مع تنظيم القاعدة حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. إلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.